ألا وهم القاديانية، وقبل هذا الزمان ألا هم الصوفية الذين يدعون بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق وأن كل ما تراه بعينك فهو الله. هذه عقيدة صوفية. أما القاديانية فعند التعمق في دراسة دعوة نبيهم المزعوم والمسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فدعوته تعود إلى تلك الدعوة الصوفية المقيتة التي تقول بوحدة الوجود، لأن لهذا الداعي ميرزا غلام أحمد القادياني رسالة حقيقة الوحي، يزعم أن كل ما في هذه الرسالة هي من وحي الله إليه مباشرة، ومن تلك الدعاوى التي دعاها أنها وحي من الله إليه. يا أحمد، زعم أن الله قال له يا أحمد أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي. فبالإضافة إلى هذه الصوفية المقيتة المتضمنة في مثل هذين النصين، فهو ينكر أمورا لها علاقة بالقسم العلمي يعني بالأصول. فهم مثلا يعتقدون ببقاء النبوة بعد وفاته عليه السلام، وأنه يمكن أن يأتي بعده أنبياء كثيرون، وفعلا زعموا أنه جاء أحدهم وهو هذا ميرزا غلام أحمد القادياني، وأنه سيأتي من بعده أنبياء آخرون. ولا أريد الآن التوسع كثيرا وبيان ضلالهم في تحريفهم للنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقصودي الآن أن هؤلاء لهم نشاط غريب جدا في الدعوة، لا أقول إلى الإسلام وإنما في الدعوة إلى إسلامهم في أوروبا وأمريكا، وبخاصة من أوروبا بريطانيا، وكذلك بعد ذلك ألمانيا ولهم فيها مساجد خاصة بهم. فإذا رجل من البريطانيين أو الألمانيين أو الأمريكيين آمن بالإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبنى عقيدة القاديانية بأنه يأتي بعد محمد رسول الله يأتي أنبياء كثر ومنهم ميرزا غلام أحمد القادياني، هل نكفر هؤلاء البريطانيين الذين أسلموا بناء على أنهم أسلموا على أيدي هؤلاء القاديانيين؟ هل يصدق عليهم الحديث السابق ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار؟ هذا سمع بالرسول عليه السلام لكن لم يسمع بحقيقة دعوته، فهم وقعوا في الكفر. فلا يجوز لنا نحن أن نبادر إلى تكفيرهم إلا بعد إقامة الحج عليهم وبيان أنه لا نبي بعد رسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يقول ميرزا غلام أحمد القادياني. من هنا يحسن أن نذكر حديثا مرويا في الصحيحين في بيان أن وقوع الإنسان في الكفر لا يستلزم دائما وأبدا أن يعامل عند الله تبارك وتعالى معاملة الكافر الجاحد الذين ينطبق على الكثير منهم، وبخاصة أولئك الذين أرسلت إليهم رسل مباشرة ودعوهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله عز وجل يؤيد رسله بالآيات والمعجزات التي بها تقوم الحجة على المدعوين إلى الإيمان بهم، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالكافر هو الذي تتبين له الحقيقة ثم يجحدها، وعلى التعبير العامي السوري: عينك كنت عينك، يعني بوضوح تام يتبين له الحقيقة ثم ينكرها. ذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل حرقوا بالنار وأخذوا الرماد فرموا نصفه في الريح الهائج والآخر في البحر المائج. لماذا فعل هذا الرجل وأوصى بهذه الوصية التي لا يمكن أن تتصور في الجور والضلال مثلها؟ ليضل على ربه، لأنه يشعر في قرارة نفسه بأنه مذنب مع الله، ولذلك قال فيما قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، وأوصى بتلك الوصية ونفذت الوصية. فقال الله عز وجل لذراته: كن فلانا، فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي، خشيتك. قال: فقد غفرت لك. نحن نعلم من قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف غفر الله لهذا؟ هل في الآية استثناء؟ أقول: قد وقد. هذا الإنسان لم يكن مشركا، ولا بد لي هنا من وقفة لعلمي أن أكثر الناس لا ينتبهون لكون الشرك والكفر شرعا بمعنى واحد، هما يختلفان لغة ولكن شرعا هما بمعنى واحد. كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، لا فرق. ولذلك فحينما نقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ينبغي أن نفهمها أن يكفر به، حتى لا يرد إشكال. كنت قرأت في مجلة المنار منذ نحو 40 أو 50 سنة، وخرج من تبنيه للإشكال بحكم غريب جدا، وهو أن هؤلاء العلماء الطبيعيين الأوروبيين الذين يؤمنون بعقولهم أن لهذا الكون خالقا واحدا لا شريك له، يمكن أن الله عز وجل أن يغفر لهم، لأن الله قال أن يشرك به وهؤلاء لا يشركون. في شيء؟ ظننت أنه طيب. الحقيقة ظل هذا الإشكال يعمل في نفسي عمله برهة من الزمن، حتى وجدت الإطاحة لهذا الإشكال في بيان لأبي محمد ابن حزم رحمه الله، حيث جاء بالدليل القاطع أنه لا فرق بين الكفر والشرك شرعا، وأن كل شرك هو كفر، وهذا معروف لدى الجميع، لكن غير معروف هو العكس، أنه كل كفر شرك. مثلا إذا رجل مسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر حرفا من القرآن أو لفظا من القرآن، هل هذا أشرك؟ في التعبير اللغوي ما أشرك، آمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا يفرق كما نفرق نحن أن هناك توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا هو يؤمن به، لكن ما دخل في مخه لفظة أو كلمة من القرآن الكريم، هذا بلا شك كفر. لكن هل أشرك؟ كثير من الناس يقولون لا، بل أكثر الناس كما قال الله لا يعلمون. فجاء الجواب من ابن حزم رحمه الله بأنه كل من كفر فقد أشرك، واستدل على ذلك بقصة الرجلين المتحاورين المذكور قصتهما ومحاورتهما في سورة الكهف، حيث قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا بالتعبير اللغوي أشرك أم كفر؟ كفر. وين الشرك هنا؟ أم يعني شرك في البعث والنشور؟ هذا كفر. فلنتابع تمام الآية الآيات. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا يقول لا أشرك بربي أحدا؟ كأنه يقول لا أشرك بربي كما أشركت أنت، فأين شركه؟ هو كفره، وسيأتي اعترافه بأنه أشرك أي كفر. ولا أشرك بربي أحدا إن تراني أظن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أين شركه؟ هو كفره، هو شكه في البعث والنشور. فهذا السياق دليل قاطع على أن الكفر أي كفر كان بالله ورسوله فهو شرك. هذا من حيث التعليل الشرعي أو الدليل النقلي. أما توجيه ذلك من حيث العقل والنظر فهو أن الذي ينكر شيئا من الحقائق الشرعية بعد قيام الحجة عليه فلا شك أنه حينما أنكر ما جاء في الشرع أن يكون قد جعل إلهه هواه، اتبع هواه فكان من الغاوين، فإذا هو فعلا مشرك. لكن هذا الشرك ما هو ظاهر جيد بوضوح تام إلا بعد مثل هذا البيان. وحينما توضحت له هذه الحقيقة أن كل كفر شرك، سبحان الله تتابعت حل الإشكالات. وأنا كنت أسمع وأقرأ عدة روايات في بعض الأمور، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، ولعله أقول مترددا أيضا فقد أشرك. فلا فرق حينئذ سواء سمعنا كلمة كفر أو كلمة أشرك، فكل دروب الطاهون. فالآن أولئك الذين أنكروا حقائق شرعية من الكتاب والسنة لا شك أنهم وقعوا في الكفر. من ذلك الموصي بتلك الوصية الجائرة، هو ما أنكر شيئا لكن وصيته والتي نفذت تدل على أنه إن نفذت وصيته أن الله عز وجل سوف لا يقدر عليه، ولكن الحقيقة كان كذلك كما هو مصرف في خاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخره. فهذا الإنسان لما وقع في الكفر أو وقع في الشرك خوفا من الله عامله الله معاملة خاصة فغفر له شركه، أو قلتم غفر له كفره، المعنى واحد. إذن خلاصة الكلام من كل البيان هذا أننا لا نستطيع أن نفرق بين العمليات والعلميات، فكل من القسمين يجب تبنيهما ولا يجوز التساهل في الإخلال بأحدهما، كما أنه لا يجوز الغلو بتكفير من أنكر شيئا من العلميات أو العمليات إلا بعد إقامة الحجة. وهذا الكلام يمكن لطالب العلم أن يدرسه بشيء من التفصيل أكثر مما سمعتم في كتاب الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية رحمه الله، فإن فيه بحثا طويلا جدا يبطل التفريق بين الأصول والفروع ويقول أن الكل شرع وأنه يجب معاملتهما معاملة واحدة، سواء من ناحية الإيجابية وهو التبني أو من ناحية السلبية وهو التكفير بشرط المعروف في السنة أو في الشريعة. هذا جواب ما سألته. نعم، ماذا كان سؤالك؟
هذا الأخ يسأل يقول الإمام سجد ثلاث سجدات، فهل كان هناك سجد ثالث؟
أنا أجيب بجواب، هل يتابعونه في الخامسة أم لا؟ فمن كان مقتنعا بأنهم يتابعونه في الخامسة فالخامسة فيها السجدتين بدل واحدة، أما من كان لا يتابع حتى في السجدة الواحدة فلا يقال له إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم على الذي يريد أن لا يتابعه عليه أن يطبق أمر نبيه صلى الله عليه وسلم القائل: من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فإذا علي أن ينبهه، وهنا أعرف أنه من المعتاد أن يرد السؤال: يا أخي نبهه وما انتبه ورآه قام للركعة الخامسة وقال له سبحان الله وتم راكب راسه وماضي فيه ركعته. نحن نقول لست عليه بمسيطر، بجود أن تكون الواهم، فما عليك إلا أنك إيه تأتمر بأمري عليه السلام فليسبح فسبح، فإن تنبه فبها وإلا أنت تبع له، ولا يجوز أن تفارقه إلا السلام الذي هو الخروج من الصلاة. هذا هو الجواب إن شاء الله.
واضح؟
نعم؟
كل شيخ
أحسن
في الصلاة. شيخ أنا نعرف من يرى بالنسبة للمستحاضة قضية وضع خرقة أو حقنة من باب تقليل النجاسة من باب الأولى لا على الوجوه، فهل ترون هذا؟
المستحاضة؟ لا، أرى أن تعمل المستطاع لتقليل النجاسة.
يعني على الوجوه؟
أي نعم. هل يتابع في ماذا؟ ما في متابعة هنا أخي، المتابعة تكون في الأمور الظاهرة أي في الأمور العملية، أما في الأمور السرية هذا لست مكلفا في متابعته. يعني مثلا عرفت بطريقة أو بأخرى أنه قرأ بعد الفاتحة سورة إنا أعطيناك الكوثر، فأنت مكلف أن تقرأ أيضا إنا أعطيناك الكوثر، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالمتابعة الأمور الظاهرة كالقيام والركوع والسجود وضع اليدين رفع اليدين وهكذا.
هل قصد لا يجهر بالتأمين؟
هذا هو الذي قصد،
هذا أمر ظاهر. لا ممكن أن يسمع في
لا هو ممكن يؤمن لكن سرا، ويمكن لا يؤمن، فعاد الموضوع إلى ما قلناه آنفا. نعم.
حفظكم الله، قراءة الفاتحة في غير وقت الصلاة هل يؤمن الإنسان؟
نعم. أي نعم. لأنه في رواية في الصحيح إذا قال القارئ غير المغضوب عليه من الضالين فقولوا آمين، القارئ وليس الإمام. طبعا هو في رواية الإمام وهذا أهم من هذا.
الجهر أستاذ بالبسملة في السور التي يقرأها غير الفاتحة، يعني إذا أراد أن ينتقل من سورة إلى سورة أخرى يجهر بالبسملة
في الصلاة؟
نعم.
لا؟ ما جاء عن الرسول حديث صحيح الجهر، إلا إذا كان يريد التعليم فهذا شيء آخر. أما للعلة التي ذكرتها أي انتقل من فاتحة إلى سورة في أولها فيقرأ البسملة جهرا أم لا؟ الجواب لا. تقرأ جهرا أم سرا؟ هو يجهر. وفيك
أخوانا الآن السابق سؤال هو مسلم، ويقول أنه الآن يعني مشهور عندهم في مصر كثير من الفتيات يتزوجوا بدون إذن أولياء أمور، وقلت أن أبو حنيفة قال هذا القول وأنت وافقت على هذا، فقلت أنا يعني هل أبو حنيفة
كيف وافقت على هذا
القول؟ هو يقول أنك وافقت، وقلت يستحيل أبو حنيفة يكون يعني أو الشيخ يعني وافق بهذا القول أن البنات يعني يخرجوا مع الشباب يتزوجوا بدون إذن أولياء أمورهم،
يا أخي الجواب كان واضحا لكن مع الأسف إما بقصد أو بدون قصد يحرف الكلام. نحن قلنا من تزوج على مذهب من المذاهب ولم تبلغه السنة في هذه القضية الخاصة، قلت من لم يبلغه قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نحن لا نستطيع أن نحكم ببطلان نكاحه، لأنه لا يجب عليه أكثر من أن يقلد عالما من علماء المسلمين. لكن من بلغته السنة وقامت عليه الحجة ثم هو يعرض عنها إلى التمسك بقول عالم له عذر ولا بد عند الله عز وجل في عدم عمله بهذا الحديث، فهذا نكاحه باطل. نعم باطل. هذا الذي بلغه الحديث أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ثم مع ذلك أعرض عن الحديث وتمسك بقول أبي حنيفة، هذا نكاح باطل، بخلاف الأول الذي لا يعرف إلا مذهب أبي حنيفة. فلا نقول بأن نكاح هؤلاء باطل إلا من كان منهم عرف الحديث وعرف السنة.
شيخنا واحد ما يعرف الحديث
ولا
يعرف السنة وقام بهذا
العمل، الله يهديك كملها، أو أنك الجواب معه لا بيعرف الحديث ولا بيعرف السنة ولا بيعرف مذهب أبي حنيفة. يا شيخ كمل كلامك، قول بيعرف مذهب أبي حنيفة أو ما بيعرف، إذن صدق من قال ولا مذهب أبي حنيفة. فإذن
شيخنا هو ربما
يسأل
عن
لا تقول يا أخي ربما، أنا المسؤول وأنا سمعت السؤال وأجبت بهذا الجواب، أما أنت بتقول ربما وجه السؤال من عندك أنت.
قول لي وضح لي اليوم هكذا
شو بدنا فيه يا أخي، أنت تكلم ما تشاء.
ماشي، هو أول يعني الكلام يمكن عن الأشخاص، يمكن تأكيد الصلاة هذول اللي يقوم بهذا العمل
أغلبهم. أنه عمل
اللي
يا أخي اللي بلغت السنة بتقلي لا ولا الحديث ولا مذهب أبي حنيفة، ما هي؟ إذن هؤلاء يتبعون ماذا؟ نعرف الجواب مما سبق، نكاحهم هذا زنا. ارتاح الحمد لله صاحبنا.
شيخ بارك الله فيك، ترى وجوب الشيء،
ترى وجوب
يعني ترى مثلا شيء أنه واجب والأب ملتزم لكن لا يراه، بين طبعا تراه عن علم وجدة في طلب العلم أو الإبن ما سأقول بنت، هنا الأب يعني ما هو عن علم لكن متدين يعني عنده التزام، البنت ترى وجوب الشيء في علم يعني وثقة والأب ملتزم لكنه لا يرى وجوب هذا الشيء، فهنا ما العمل؟ يمضي قولي
لا تقاتل لمخلوق شما سيد الخالق. مثلا أقول لا إله إلا الله ترعيد الصوت، هي عندك القارئ هون بعدت سأله.
أنا قلت له جواب كنت من زمان عن أذكر هذا. إنه هذه مسألة الأذان ومسألة الترجيع في صدة الأذان مسائل خلافية وقديمة جدا. والمسائل العجيبة يعني اختلفوا فيها المسلمين. كانت تقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات.
إيه بس هذا ليس هو جواب السؤال.
قال لي شو رأي الشيخ هو؟ قال لي شو رأي الشيخ؟
إذا اي ما بينت له رأي الشيخ؟
والله
قلت له نسيها. الترجيع له علاقة بموضعين، أحدهما في قراءة القرآن والآخر في الأذان. الترجيع في الأذان هو ليس الترعيد الذي وصلت أنا آنفا الترجيع، وإنما هو حينما يأتي إلى الشهادتين يقولهما في نفسه سراً ثم يرجع فيرفع صوته بهما. هذا سنة، وهذا أذان أبي محذورة. صحيح أنه في خلاف بين الفقهاء، لكن ليس كل خلاف له وجهة من النظر. والخلاف الموجود في الأذان بين الفقهاء أكثره من ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختلاف تنوع وليس تضاد. من ذلك مثلا تربيع التكبير أو تثنيته، فكل من الأمرين التثنية والتربيع ثابت في السنة. كذلك الترجيع في الأذان، وقد شرحته آنفا. جاء الترجيع في حديث أبي محذورة حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الترجيع في أذان بلال. وعلى هذا من أذن أذان بلال بدون ترجيع أصاب السنة، ومن أذن أذان أبي محذورة بالترجيع أصاب السنة. لكن الأولى كما هو الشأن في كل الأذكار والأوراد المتعددة والمتنوعة هو أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا. الترجيع في الأذان إذن ليس له علاقة بالصوت، وإنما له علاقة بالسر والجهر. أما الترجيع في القراءة فهو ترعيد الصوت كما وصف لكم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث من رواية عبد الله بن المغفل بيقول بأن الرسول رجع صوته وقال: لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم ترجيعه. وذكر هكذا، وهذا هو الترعيد الذي أشرت إليه آنفا. فسؤالك بقى له علاقة بالأذان كما بدأ من أول سؤالك، ولا بالقراءة القرآن من الأذان؟
التشهد، يعني هل يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله كل واحد مرة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله
مرة، ثم يلتقي الشهادة الثاني والثالث مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يعود ويرفع صوته، وهكذا
يكون ترجيع فقط عند الشهادتين
بس
فقط.
هنا
حكم التقديم
مين بيسأل؟ تقبيل يد الرجل؟
لا، تقبيل الرجل.
لم يصح في السنة تقبيل الرجل للرجل عند التلاقي وعند السلام، إلا تقبيل يد العالم والصالح من أهل العلم فقط. أما تقبيل أي مكان من البدن بالنسبة لعامة المتلاقين بعضهم مع بعض فهذا لم يرد شيء صحيح تقوم به الحجة. لكن إذا تركنا هذا العموم حينئذ ندخل في الخصوص، وهو أن يقبل الرجل مثلا ابنته، أو أن يقبل أباه، أو مثلا بنته أو نحو ذلك، فهذا موجود في السنة. إلا أن كما لا يجوز خلط هذا الأمر بالأمر الأول، فإذا كان يجوز مثلا الأب أن يقبل ابنه أو ابنته في رأسها أو في وزنتها أو في نحو ذلك، فلا ننقل هذا إلى النقطة الأولى وهي العامة والشاملة. كما أنه لا ينبغي نقل خصوص تقبيل يد العالم الصالح إلى مثلا تقبيل الولد ليد أبيه أو أمه، فإن هذا أيضا لم ينقل إطلاقا في السنة.
فينبغي الالتزام من حدود في هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضح التفصيل في هذا المجال.
شيخ، متابع للسؤال لو سمحت، أحد من يرى أن تحليل بنت الأخ أو بنت الأخت من قبيل الجواز، يعني على وجنتيها، فهل ينبغي
يعني المحارم؟
المحارم
نعم نعم يدخل في هذا المجال. إيش عندك؟
شيخنا اليوم
ما تفضل. في
واحد يعني مثلاً في السفر أو في ممكن كل يومين يلاقيها مرة مثلاً، ممكن؟
لا لا، ما في حدود هنا، لأنه مسألة داخلة أولاً في باب الجواز. نحن أظن كلكم يعلم التفصيل، الأمر المستحب الذي ليس عليه نص بشرعية الإكثار فضلاً عن الاستمرار لا يجوز الاستمرار عليه أو الاستكثار منه، فضلا عن الأمر الجائز فقط الذي يستوي فيه الفعل والترك، فلا يجوز الاستكثار منه، لأن هذا الاستكثار أو اعتياد الاستكثار يعطي لهذه العملية طابع الشرعية وطابع الاستحباب والسنية، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز.
تفضيل شيخنا أمام الناس، يعني مثلا في المطار على سبيل المثال، في مكان عام، أن يقبل ابن الأخوة أو ابن الأخوة كمان يعني؟
لا، هذا ما ينبغي، لأنه هنا في مجال فتح الظنون والشكوك. ما يدري الناس الذين يرون هذه الظاهرة أن هذه التي يقبلها هي محرم بالنسبة إليه،
أو وضع يده مثلا على كتفه،
أي شيء يريبه. فالرسول يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
شيخنا، طالما فتح التقبيل،
تقبيل
الزوج للزوجة أمام الأولاد و...
تقبيل الزوج
أو العائلة أمام أولادهم،
نعم،
في البيت
يعني. لا يجوز،
لا يجوز،
لا، لأن هذا تقبيل شهواني بطبيعة الحال. أما تقبيل ولد الوالد ولده أمام إخوته ما في مانع.
أمام الزوج يعني قصيد بن فضيل لما قبل خمرة رسول الله.
من هو؟
قصيد بن فضيل. هو فضيل.
فضيل.
تقبيل قصيد بن فضيل رضي الله
عنه. قصيد. إيه.
لرسول النبي صلى الله عليه وسلم قال
بأني أنت رسول. إيه نعم. إيه. يعني تجي على سنة.
لا لا، هل تصح؟
والله ما أذكر الآن.
تقبيل الزوج لزوجته.
عفوا شوي، تذكرون شيء؟
أذكر شيء ثبوتها.
ثبوتها. إذا ثبت هذا بتكون خصوصية. كما أنه هناك أبو هريرة قبل سرة الحسن لأنه رأى الرجل يقبل ذلك أيضا. لكن هذا لا يقبل التوسع.
أنا كنت أريد أن أقول شيء على ذكر تقبيل اليد. اليوم سبحان الله كنت قرأت في سير علماء النبلاء في ترجمة أبي بكر بن عياش أنه رأى رجلا يعني من علية القوم من أهل الفقه والدين في ذلك الزمان، فقال له: إني أخشى عليك فتنة. قال: وأي فتنة تخشى علي؟ قال: أراهم يقبلون يدك ولا تمنعهم.
الله
سبحان الله، كيف مشايخ الصوفية هكذا يعني
يكون على تقبيل العالم الصالح،
يعني
أحيانا كون الصحابي فعل ذلك بعض ما بعض.
شيخنا أبو بكر بن مقرة له جزء خاص، جزء تقبيل اليد.
نعم.
جمع
فينا
حديث.
شيخ،
في سؤال أبو اليمان، ولو أنه يعني
فشل
تطبيقه، يسأل أبو اليمان.
أبو اليمان
بهم أبو عبد الله. تقبيل الزوج لزوجته أمام زوجته الأخرى.
أنا أقول هذا كالنوم بينهما. يجوز ولا لا يجوز؟
شيخنا بالنسبة
يعني الأب مش واضحة الموضوع
ها؟
البعض ما بيعرف
شو يجوز طبعا
يجوز
أي نعم
يعني
غيره السعيد 11 ونص
الأب شيخنا الأب لو يعني ينام على حجر ابنته البالغة يعني العديد من المرات في اليوم من باب يعني مداعبة كابنته من باب الحنان يعني أو يعانقها أو يضع يده على كتفها أو شيء جائز هذا
أما الأولى فما راها هذا كله من باب سد الذريعة أما وضع اليد فما فيها شيء عرفت ما هي الأولى؟
نعم
تسمع يا أبو
نمشي
إن شاء الله
ممكن نعرف الدليل السابق عن النوم بينهما أنه جائز؟
الأصل إباحة ما دام يتعرض لكشف عن محرم ما في مانع يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
نهايه العدل وعدم الواقع ولا على ما يتيسر
ولا تحمل لك يعني نظام
صف صف بقول يا شيخ هيك مره قلت لهم يا جماعه الخير عاد الميسور اللي بيجي من قبل
شيخنا يعني احيانا الواحد احيانا ممكن يعطيه بزياده ولد عن بنت عن حاجه شيء
ايوه عطاء ما
الصغير والكبير واحد
اما اذا كان الحاجه فالثوب الكبير بيكلف 10 الصغير بيكلف 9 مثلا فما بتجي بتعطي لصاحب التسعة دينار لأنه هذاك اشتريت له الثوب ب10 ما هو
لكن شيخ ممكن
لكن خارجية مثل بعض
يعني ممكن مثلا واحد عمره 20 سنة واحد عمره 4 سنين يعني نفس
شو اللي بيناسبه خارجية هل بياكله الكبير قد الصغير نلاحظ فيها عدم المفاضلة في العطاء أما في الحاجة فلا بد من الترخيص
جزاك الله خير شيخ
انا واحد بروح على
المعركه وجزاك متأول
متأول
نعم ما اخذت الجواب انه اهميه الحديث ما كفروا المعتزله
لا ما كفروا
طيب هذا هو الجواب
يعني يكون مبتدع يا شيخ
كن بال مبتدع
عندما سؤال كفارهم قالوا هم من الكفر فهم هذا عن الخوارج أم على معاوية؟
ما الخوارج
أثر صحيح يا شيخ؟
ما أدري وإياكم و إيش؟ وإياكم بلحومهم فإن هذا
الغلام الذهب والثوب أسفل الكعبين
إذا بلغ السابعة حرم على ولي الأمر أن يلبسه شوية
والدكاترة عندنا ما يرجحوا
ما
يرجحوا في المسائل لا الأصول ولا الفقه يعني يعرضوا المسائل العربية وغالبا طبعا يرجح المذهب مثلا الحنبلي اللي هو الكتاب اللي يشرح لماذا تنصح يعني هناك مسائل في الأصول تحتاج ترجيح في الفقه في كل المواد يعني تتطلب منا وقت وما استطيع يعني
ماذا أنصح من أي ناحية؟
يعني من طريقة البحث في هذه المسائل
شيخ
نرجع إلى
نعم
هنا جاء من عيالك أي شيء؟
أكيد
لا لا يغفر فيما فهمت منه؟
من كلامه لا يغفر
ما أظن يكون هذا أظن يكون هذا. تحتاج إلى مناقشة. يعطيك العافية. دراسة علم النفس. ولما خالط الأساتذة هناك الذين يفترض أنهم سيشرفون عليه في تدريس علم النفس، وجد أنه في عندهم حملة شعواء على السنة والحديث، فتحمس الرجل وغير النية تبعه، فبدأ يدرس الحديث بدل علم النفس. إلنا صديق في دمشق اسمه خالد الجزائري، إلي صديق إلي وإله، فكتب إليه خطابا مطولا كيف أنه هو غير منهج دراسته وإخراه يدرس الحديث، وطبعا يمر أمامي إشكالات كثيرة من هؤلاء المستشرقين. وأنا أعرف أنه الشيخ أولا مجهول بمهنته لأنه كان لي دكان هناك، وثانيا بالعلم، فأوقاته عزيزة وضيقة، لذلك أنا أكتب لك الأسئلة الخطاب لخالد وأنت بتروح عند الشيخ في دكانه وبتقرأ عليه الأسئلة وهو بجاوبك، أنت بتسجل خلاصة بعدين تبعث لي المكتوب مفصلا. وهكذا كان. أذكر مرة بعد أكثر من 20 سؤال، الشاهد الرجل تخرج وأخذ شهادة الحديث منين؟ من لندن. وبناء على الشهادة هذه وظف مدرس مادة الحديث في الجامعة السورية عندنا في دمشق، فكان يذكر لطلابه من نكد الدنيا ومصائبها أنه أنا أدرس الحديث في الجامعة السورية وشيخ الحديث هنا يعمل في مصلحتي في الدكان، يعني نفسية يعني رضية نفسية علماء إلى آخره، نادرا ما تراها في أمثال هؤلاء الدكاترة. الشاهد أذكر أنني استفدت منه الفائدة هذه وجربتها فعلا ولا أنصح بها. تعتريني فكرة أحار فيها، فنصحني قال لي دع العقل الباطن يعمل عمله، لا تبادر لكتابة وجهة من وجهتي النظر، إنما دع العقل الباطن يعمل عمله، نام واستيقظ صباحا ستجد أنه تحول رأيك من جهة إلى جهة أخرى ويكون في ذلك الخير. وأنا سبحان الله جربت هذا دائما، فأنا أنصح به. يختلف هذا، هو معنى بلا شك بعلمه، ولكن هناك معية خاصة حينما يقول إن الله مع المتقين.
نعم،
المعية العلمية عامة تشمل،
نستطيع أن نقول هو معنى بذاته.
أي نعم،
من غير من يعني بنفي الحدود، مع نفي الحدود.
أي بلا شك، يعني معية تليق بجلاله وعظمته
عز وجل.
أي نعم،
جزاك الله كل خير. يعني معك إن شاء الله غدا.
وأنت بخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريق كذا عن رجل من الأنصار، خرجنا مع رسول الله في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص. وعزاه لأحمد أيضا بادئا به, عزاه لأحمد بادئا به, واتبعه المصنف. وكل ذلك غير جيد, فإن الحديث بطوله عند أحمد دون قصة القبر وقوله أوسع. يعني القصة المذكورة هنا تحتوي على قصتين, قصة الميت والأمر بتوسيع القبر, وقصة المرأة الداعية إلى طعام على شاة كأنها مسروقة هذه الشاة. فأنا عزوت لمن لأبو داود والبيهقي, وقلت هذا سند صحيح كما قال حافظ في التلخيص. وعزاه لأحمد أيضا بادئا به, يعني قال رواه أحمد وأبو داود. فأنا اعترضت وقلت كل ذلك غير جيد, فإن الحديث بطوله عند أحمد جزء كذا دون قصة القبر
أي بهذا الموقف وهذا المكان.
فالآن استدراك تبع أخونا هذا ينبغي أن يقال. نعم
نعم نعم
ينبغي أن يقال, وهذا ما سأكتبه الآن, لكن أحمد أخرج قصة الجنازة في مكان آخر.
نعم هذا الذي بدأني شيء في أول ما قرأت البحث أنا استدراكم عليك ليس من في الصفحة حتى يقولوا أنه وجدوه.
أنا فتوى أخيرة هو أنت اللي قلت على سفر؟
نعم.
شو علاقة القضية بالسفر؟
يعني أنا بدي أحكي بشأن قضية هاي, والآن يعني راح أكون على سفر يعني على طريق ما في تلفون.
هو من الفرائض يعني تعرفها ومن أحكام السفر. بدك تسأل بتسأل بعد العشاء ولا تتخذ أعذار غير صحيحة, هداك الله. حال من حالتين, إما أن يكون جاهلا أو أن يكون معذورا, ذلك لأن هذا الإخاء صورته فيها غرابة متناهية, وهو أن ينصب ساقيه ويضعن هكذا. هذا إخاء كإخاء الكلب, هذا ما مخالفته لكثير من الهيئات سواء في ما بين السجدتين أو في التشهد, لأنه لا بد له إما من الافتراش وإما من الإيقاع بين السجدتين. أما في التشهد فإما الافتراش وإما التورك, فهذا النصب الذي هو إيقاع الكلب يخالف كل هذه الهيئات. أما بين السجدتين فهو إيقاع مسنون, وقد جاء نعم وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عن الإيقاع بين السجدتين فقال له سنة نبيك.
بالنسبة لشيخنا بالنسبة للجلسة يعني جلسة جلسة التورك تكون في كل آخر ركعتين في كل آخر
لا إنما في التشهد الثاني.
الثاني
اي نعم, اما انا جلوسي لانه في وجع في ركبي.
لا
لا سنة الفجر وفرض الفجر افتراش. سنة الفجر
الصلاة الرباعية في اخر
اقول سنة الفجر وفريضة الفجر افتراش, أما المغرب والرباعيات ففي الوسط افتراش وفي الأخير تورك.
شيخ المسافر إذا المسافر إذا جاء في هذا الوقت مثلا قبل إقامة الصلاة, الأفضل أن يصلي صلاة المسافر ثم يلتحق مع الجماعة ولا ينتظر كون صلاة المسافر
يصلي ماذا؟
الفريضة
يعني الظهر مثلا؟
العصر الآن يعني.
طيب
إذا أو أي صلاة؟
إذا صلى العصر فيصلي ماذا؟
نافلة.
لا هو العكس، لأنه الفريضة
نعم
مع الجماعة أفضل من أن يصليها وحده.
نعم أنا قصدت أنه باستطاعته أن يصلي كمسافر صلاة السفر ركعتين، أنا أعتبر أنها واجبة.
أنا فهمت قصدك. نعم. فهمت قصدي؟
فهمت، لكن ممكن يعني أنه يصلي فريضة غير العصر.
وفق إذا بين قصديني كيف؟
وأتي الفرض والجماعة سنة. فأتي بال
جماعة سنة ما قلت أنا.
بالنسبة للمسافر إلي يعني.
أنا ما قلت أنا.
طيب أنا أقول له.
لا.
هو كمسافر.
طيب.
كمسافر يصلي الفرض الذي عليه. لوحده. ثم إذا أقيمت الصلاة يلتحق به النافلة، فأدى الفرض وأدى النافلة.
هذا سؤاله.
نعم.
وجوابي؟
جوابك عكس السؤال.
طيب أنا بقول وأفرق بين القصدين. أنت إذا صليت الفرض وحدك.
نعم.
هل هو أفضل لك أم أن تصلي مع الجماعة؟ سواء قلت سنة أو غير ذلك، أيهما أفضل؟
الأفضل من حيث عدد ركعات وحدي، من حيث الجماعة الجماعة.
وإيش من حيثيات؟ هذا كلام دبلوماسية.
نحن قريبين على السفارات.
نحن المهم نعرف الخلاصة، هل الأفضل يصليها لوحده بعدين يتنفل، أم الأفضل يصليها وراء الإمام؟ هذا الموضوع. أما من حيث ومن حيث.
شوف في حديث ذكره ابن القيم في كتاب إرادة الأحكام وعزاها لابن أبي الدنيا، اللي هو الحديث في مطلعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 15 خصلة إذا ظهرت فيكم حل فيكم.
أمسك أمسك، الحديث ضعيف.
في حديث آخر كذلك ذكره في نفس الكتاب أو عدة أحاديث أخرى، منها حديث عزاه الجامع الترمذي اللي هو إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان،
أيضا الحكم بصاحبه.
كذلك في حديث عزاه لأبي داود في نفس الموضوع
السلام.
قال إن يأتي زمان على أمتي يرون أصلاً
سلام
الطهور والدعاء،
يأتي
يعتدون
الطهور والدعاء. صحيح
من أرض القلاع.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقتلع قدمه من الأرض اقتلاعا، ما في حديث.
والمعروف في الشمائل كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. أما هذا الحديث أنت من أين حوشته؟
من بعض الأخوة قال، فقال لي ما يجوز يعني تشحط قدمه.
كيف حالك؟ وعليكم السلام. أهلا. ما نعرف مثل هذا
الحديث.
هذا الأخ يتكلم عن الأخ. أهلا. إن شاء الله يجزيكم الخير بارك. أنا حاولت إتصال اليوم كثيرا. قد نظري حينما ترفع إصبعك وتشير بها، ترفع وتخفض. الذي ثبت هو التحريك وليس الخفض والرفع، ولعلك تصور معي الفرق. هذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما أن تنصبها متوجهة إلى القبلة وتحركها في أرضها دون أن تجمع بين الخفض والرفع، هذا لا أصل له. لعلك ترى ما أفعل. فتحركها في مكانها. أما هذا فاسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد ولا في حديث ضعيف. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. فأحببت أنه ذكرك يعني، وذكرى تبع المؤمنين.
ملاحظة شيخ، الجميع الجميع يخفض ورفع.
لا ولم تر.
لا أغلب كثير.
عدلت. يا إلى بعض الإخوان أن مهمة أحدنا ممن أوتي شيئا من العلم هو أن يحقق في علمه قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. وليست مهمتنا أن نعمل حسابات دقيقة، هل القليل هم المتبعون والكثير هم المخالفون أم العكس؟ هذا أولا ليس في طاقتنا، لأن هذا يتطلب استقراء واستقصاء، هذا ليس في طوقنا وليس في ملكنا. ثانيا ما يترتب من وراء ذلك لو أمكننا فائدة تذكر. المهم أنك تبين السنة، ثم لا عليك بعد ذلك هل اتبعت أم لم تتبع. هذا الذي بدا لي بهذه المناسبة. وكثير فعلا من الناس لا ينتبهون للتفريق بين التحريك والخفض والرفع، ولذلك فنحن نحرص حسب طاقتنا وحسب انتباهنا وما يفوتنا أكثر أن ننبه ونذكر إخواننا الذين هم معنا على الصراط المستقيم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما حينما نرى الشخص بعيدا عن السنة فيبقى البحث معه في الفرق بين التحريك والخفض والرفع عبثا. إنما من كان معنا كما قلنا على السنة وهو يظن أن الخفض والرفع هو السنة، فمن الميسر ومن السهل جدا أن يذكر لأنك أردت السنة جزاك الله خير، لكن السنة التحريك وليس الخفض والرفع. هاتوا ما عندكم. تفضل.
في صيف يعني في التكبير في صلاة العيد عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد، هل هذا يعني أنا منعت التكبير درءا لكي لا يكبروا مع بعضهم بعضا؟ أنا أعرف أنه هناك في روايات أثر أنه يجوز التكبير في العيدين، لكن أمنع هذا التكبير أقول لهم حتى يطبق السنة في المجيء وال يعني خارج المسجد.
والذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر. التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى أيام العيد الأربع كلها موضع للتكبير. ثم هذا التكبير السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإصرار وليس الإجهار، ولكن هناك مواطن استثنيت فيها هذه السنة فجعل الإجهار فيها هو الشرع. من هذا القبيل تكبيرات العيدين مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفا. أما التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة وجهرا وليس سرا، ولكن ليس من السنة تخصيص